الرحمن الرحيم. قال: والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها. فبالنسبة إلى الأجناس، أجناس الزكاة وهي الأمور التسعة التي هي النقدين والغلات الأربع، الغلات والأنعام، فهذه يقول لا بد أن يكون الشخص يتمكن من أن يتصرف فيها حتى يخرج الزكاة. قال: والتمكن من التصرف في النصاب وهو المقدار الذي تجب فيه الزكاة معتبر في الأجناس كلها، وإمكان أداء الواجب. فلو كانت هذه عنده في مكان وهو هنا ولا يستطيع أن يخرج الواجب منها وقد بلغت النصاب، فلا يجب عليه إخراج الزكاة لأنه لا يتمكن من التصرف فيها. قال: وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب. هذه طبعا إمكان أداء الواجب هذه جملة مستأنفة، يعني استأنفة من وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان. يقول أنه إذا كان شخص بلغ النصاب، يعني عنده المقدار الذي يجب فيه الزكاة وحال عليه الحول، فهنا يصبح أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، يعني الزكاة وجبت في ماله. ولكن إذا كان لا يتمكن من أداء الواجب، لو فرض أنه لا يتمكن من أداء الواجب بأن ما حصل شخص مستحق، يعني هو يتمكن من التصرف في النصاب في ماله فوجبت عليه الزكاة، لكن لما أراد أن يخرج الزكاة ما وجد المستحق، فهنا يقول أن إمكان أداء الواجب، إمكان أدائه إلى مستحقه، هل يمكن أو لا يمكن؟ هنا لا يمكن. يقول هذا لا يؤثر في الوجوب، على كل حال وجبت عليه الزكاة. نعم هذا معتبر في الضمان، يعني الآن لو كان هناك مستحق ووجبت عليه الزكاة وأنا لم أدفع الزكاة ثم تلف المال بالكامل أضمن، لأنني كنت قادر على أدائه إلى المستحق ومع ذلك حصل تهاون وما أديت هذا المقدار له مقدار الزكاة فأضمن. أما إذا كان لا، أنا لما حال الحول أردت أن أخرج الزكاة لكن ما وجدت المستحق فتلف المال بالكامل، فهل أضمن؟ ما أضمن، لأنني ما قصرت، كنت أريد أن أخرج الزكاة لكن ما وجدت المستحق. فيقول إذن تمكن من التصرف، إذا كان عندي أموال أنا متمكن من أن أتصرف فيها فهذه يجب فيها الزكاة. أما لو كان لا، عندي أموال لا أستطيع أن أتصرف فيها بأن كانت مغصوبة، يعني استولى عليها شخص ولا أستطيع أن أستنقذها منه، أو كما في بعض الأخبار أنه بعضهم دفن هذه الأموال مثل ذهب أو فضة ومضت سنين لأنه ما عثر عليها إلا بعد سنين، ففي هذه الحالة لا يتمكن من أن يتصرف فيه لأنه الآن لا يجد المكان الذي دفن فيه هذا المال، فهنا لا تجب عليه الزكاة وإن حالت أحوال. الرواية هي خبر سدير الصيرفي: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك 3 سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه في السنة الأولى كان قادر على إخراجه، قال لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبس. فبالنسبة إلى مثل هذه الحالة لا يجب الزكاة. أما إذا كان وجبا وهو لم يستطع أن يؤدي الواجب، هذا الضمان يسقط ولا تجب الزكاة في المال المغصوب، باعتبار أن المال المغصوب أيضا، طبعا المال المغصوب ليس المراد منه أنني غصبت المال فهل أزكيه أو لا. طبعا هذا بإجماع المسلمين أنه لا يجوز التصرف في هذا المال لأنه غير مملوك. الكلام في أنه لا، إذا غصب مني، إذا غصب مني هل أزكي مع أنه في يد غيري؟ طبعا يأتي الكلام، إن كان أنا لا أستطيع أن أخذه من الغاصب فلا يجب الزكاة لأنني لا أتمكن من التصرف فيه. أما إذا كان لا، أنا قادر على أخذه من الغاصب لكن أقول إذا هو ما يجيبه أنا ما أخذ من عنه، وإن كان وقع تحت يدي لكن أقول لازم هو يجيبني مو أنا اللي أروح أخذه، أو قال لي تعال خذ فلوسك أو أموالك أقول له لازم أنت تجيبه. ففي هذه الحالة إذا أنا أتمكن من التصرف فيه فيجب علي، يعني بالنتيجة صار مو مقصود. ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أوليا. إذا أيضا أموال غائبة، الآن نفترض أن واحد عنده أموال في مكان وانقطعت السبل بحيث لا يستطيع أن يذهب إلى ذلك المكان، فهنا لا يمكن أن يتصرف في هذا المال هو مباشرة، وأيضا ليس لديه هناك وكيل، أو بالنسبة إلى الصبي ليس لديه ولي هناك، فبالنتيجة لا يستطيع التصرف في هذا المال فلا يجب عليه الزكاة. نعم إذا كان في يد الوكيل، الوكيل كالأصيل، يعني هو بالنتيجة يصير متمكن من التصرف فيه، أو في يد الولي، الولي قائم مقام القاصر والصار، فإذا هو متمكن من التصرف فيه فتجب. ولا الرهن على الأشباه. الرهن أنني لو كان اقترضت من شخص أموال وهو أراد ضمان يضمن أمواله فأعطيته مثلا نقدين ذهب وفضة، أو أعطيته أنعام، فحال الحول وهي عنده، فهل يجب علي أن أزكيها؟ أنا صاحب الرهن صاحب الأغنام. يقول لا يجب على الأشبه، وهو المشهور بين العلماء، لأنه أيضا هذا الرهن أنا لا أتمكن من التصرف فيه لأنه في يد الغير، لا أنا قادر على التصرف فيه، لأنه مقتضى كونه ضمان أنه إذا أنا تصرف فيه إذا ما صار ضمان. وأيضا بالنسبة إلى ذاك الشخص الذي في يده الرهن لا يستطيع أن يتصرف فيه لأنه لا يملكه، وإنما يتصرف فيه إذا جاء وقت سداد الدين وأنا لم أدفع الدين، ففي هذه الحالة يبيع الرهن ويستوفي حقه. يقول هنا طبعا قال على الأشبه خلافا للشيخ رحمه الله في المبسوط الذي أوجب الزكاة في الرهن. قال ولا الوقف. أيضا بالنسبة إلى الوقف لا لا زكاة فيه. طبعا هنا الوقف، أما بالنسبة إلى نفس العين الموقوفة، مثلا لو وقفت إبل، هذه الإبل وقفت على جماعة، مثلا وقف ذرية، وهذه الإبل بلغت النصاب، فهل يجب زكاتها وهي وقف؟ لا، لأنني لا أتمكن من أن أتصرف فيها ببيع بشراء بنقل بهبة، فهذا أيضا بالإضافة إلى ذلك أنه بالنتيجة غير مملوك، لأن الوقف إنما هو مملوك المنفعة، لذلك الوقف هو حبس العين وإسبال المنفعة. المنفعة هي سبيل مملوكة، أما العين مملوكة، وأنا سأزكي العين. ولا الضال، لو كان دابة ضلت أو مجموعة من الدواب الإبل ضاعت، فهل أزكيها؟ لا، لأنني أيضا لا أتمكن من التصرف فيه. ولا المال المفقود، كذلك مثل ما لاحظنا في الرواية أنه لما فقد هذا المال وإن كان هو يحتمل أنه ربما يجده لكنه لا يتمكن من التصرف فيه، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنته استحبابا، مثل ما لاحظنا في الرواية هذا حمل أنه يزكيه لسنة، هذا على نحو الاستحباب، وإلا هو بما أنه لم يعثر عليه ففي هذه الحالة لا يجب عليه الزكاة. بالنسبة طبعا إذا كان في مثل هذا الفرض أنه طوال الحول كان لا يستطيع أن يتصرف فيه، أما لو كان يستطيع أن يتصرف فيه لحول وبعد الحول فقد، طبعا هنا يجب الزكاة لأنه كان تلك السنة قادر على التصرف فيه. قال ولا القرض، القرض يختلف عن الدين. القرض يعني أنني أقرض شخص، أنا أعطي شخص، هذا بالنسبة لي يسمى قرض. فلو أنني أعطيت إنسان قرض هل يجب علي أن أزكيه؟ يقول لا يجب، لأن هذا الذي أعطيته أيضا لا أستطيع التصرف فيه حتى يرجع إلى صاحبه، إذا رجع لي الأموال بعد ذلك أزكيه. الدين لا، الدين أن أنا استدنت من عند شخص، القرض يعني أقرض أنا دين، أما الدين لا أنا استدن. الدين الآن هل يجب فيه الزكاة؟ قال ولا الدين حتى يقبضه. الدين لما أنا أدين من عند شخص، هو وإن كان افترض أنه صار في حسابه أنه يدفع إلي مثلا هذا المقدار من الذي هو يبلغ نصاب وحال الحول، لكن بما أنني لم أقبضه فلا يكون في الواقع دين فلا زكاة فيه. فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه، يعني الآن مثلا بالنسبة إلى الشخص الذي هو افترض سواء كان في القرض أو في الدين، الآن أنا لما أقرضت شخص قال لي الشخص أنه أنا أريد أسدد لك المال، قلت له خلاص بعدين مو الآن، وكلما أراد أن يدفع إلي المال أنا قلت له بعدين، فهنا صار التأخير من جهتي أنا صاحب المال فيجب علي أن أزكيه. أو مثلا بالنسبة إلى الدين، الدين كلما أراد أن يأتي يأخذ المقدار اللي أنا، أو كلما أردت أن أذهب لكي أخذ المال الذي استدنته هو يؤخرني، تأخير من جهة صاحب المال، فأنا لا يجب علي الدين، لا يجب علي زكاة الدين، وإنما هو يجب عليه. وقيل لا، قيل أنه لا تجب الزكاة، عفوا وقيل تجب الزكاة على مالكه، قيل أنه تجب الزكاة على المالك. هذا الدين وإن كان هو أنا عندي وقبضته لكن في الواقع أنا لا أملكه، يعني ما يعد ربح، ما يعد مال لي في الواقع لأنني مطلوب به، فهو لا بد أن يزكيه هو صاحب المال. وقيل لا، يعني لا تجب على المالك. قال والأول أحوط. الأول أحوط، ما هو الأول؟ فإن كان تأخيره من جهة صاحبه فيتجب على مالكه، على الصاحب، هذا الأول. وقيل لا تجب، والأول أنه تجب على المالك أحوط، لأن التأخير جاء من قبله كما قلنا. هناك بعض الروايات من ضمنها صحيح ابن سينان قال لا صدقة على الدين، وأيضا في الرواية صحيحة الحلبي ليس في الدين زكاة. سألته ليس في الدين زكاة؟ قال لا. أيضا قلت لأبي إبراهيم وهو الإمام الكاظم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ قال لا، حتى يقبضه. قلت فإن قبضه أيزكي؟ قال لا، حتى يحول عليه الحول في يده، لأنه لا بد من أن يكون هناك حول. طبعا بالنسبة إلى كونه أحوط باعتبار أنه كما قلنا هو مالك، وكان التأخير من جهته، فما خرج من ملكه وهو متمكن من التصرف فيه، فمقتضى الاحتياط لإبراء الذمة أن يزكيه. قال والكافر تجب عليه الزكاة. والكافر تجب عليه الزكاة، طبعا هناك بعض الآيات التي دلت على ذلك، والله سبحانه وتعالى توعد الكافرين، وهي قوله جل وعلا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهنا مع أنهم مشركين لكن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالويل، وهذه مبنية على مسألة سبق الإشارة إليها فيما تقدم، أن الكافر هل هو مكلف بالأصول والفروع أو مكلف فقط بالأصول؟ الذي عليه الطائفة المحقة أن الكافر مكلف بالأصول والفروع، فكما أنه يجب عليه أن يؤمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله وبالإمام عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام وبالعدل والمعاد، كذلك يجب عليه الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الواجبات الشرعية. فهنا إذا كان لم يصلي، جاء وقت الصلاة ولم يصلي، آثم لأنه ترك الصلاة. بالنسبة إلى الزكاة، إذا كان عنده النصاب ولم يدفع الزكاة آثم، وإن كان هو لو أداها لا تصح، لو أداها يقال له أيضا هذه ما صحيحة، لا بد من إعادتها، لأن الزكاة من العبادة، ونحن نتكلم في هذا الجزء في العبادة، ولا بد في الزكاة من قصد القربة، والكافر لا تتحقق منه قصد القربة، لذلك يقول لكن لا يصح منه أداؤها لعدم تحقق شرط أداء الزكاة وهو قصد القربة. فإن قيل إذا هذا تكليف بالمحال يجب عليك، وإذا سلم الزكاة ما قبله، إذا هذا تكليف بما لا يطاق. يقال إن المانع من قبولها إنما جاء من قبله هو، هو الذي سبب المنع بكفره، وإلا إذا كان يريد القبول فليؤمن فتقبل منه، فيكون يصح أداؤها. يقول فإن تلفت، لو أن شخص سافر ووجب عليه الزكاة، يعني بمعنى آخر حال الحول وعنده نصاب، قلنا تجب الزكاة، فتلفت، فهل يجب، هل يضمنها؟ قال لا يجب ضمانها وإن أهمل، حتى لو أهمل وكان هناك مستحق ومع ذلك ما دفع لا يجب عليه الضمان، لأن الإسلام يجب ما قبله، فكل ما هو قبل الإسلام من الواجبات من وتعلق بذمته من حقوق الله سبحانه وتعالى فهذا كله ساقط عنه. والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها، يعني لم يتمكن من إخراجها كما قلنا باعتبار أنه لم يستطع أن يدفعها إلى المستحق وتلفت، لم يضمن كما مر علينا، لكن هي كانت هذا عدم مر في أول، وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان، إذا كان يمكن أن يؤدي يضمن، ما يمكن لا يضمن، وإلا الوجوب تحقق. قال ولو تمكن من الأداء، إيش عندكم؟ وفرط أو فرط؟ يعني تمكن ولم تمكن ومع ذلك لم يدفع، فهنا في هذه الحالة طبعا يضمن ويجب عليه أن إذا كان تلفت لابد من سداد مقدار الزكاة. ولو تمكن أو فرط، يعني إذا تمكن ولم يدفع أو فرط فيها بأن أهملها حتى تلفت فيضمن، والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي. طبعا هذا كما مر علينا فيما سبق أن المجنون والولي، المجنون والطفل لا يجب عليهما إلا إذا حصلت تجارة، فهو يستحب في النقدين كما قلنا. فلو أنه الولي أهمل ولم يؤدي حتى تلف هذا المال، قال لا يضمن الطفل، مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي، لأنه مثل ما تلاحظوا في صفحة 140 ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، وقيل وقلنا أنه هذا الشيخين وابن زهرة وكذا أنه تجب. فإذا قلنا أنه تجب وأهمل الولي الطفل لا يضمن، قال مع القول بالوجوب، أما مع القول بالاستحباب أساسا هو مستحب. النظر الثاني في بيان من تجب فيه ما تجب فيه وما تستحب. تجب الزكاة في أي الأشياء وتستحب في أي الأشياء؟ قال تجب الزكاة في الأنعام الثلاث، الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين قال وفي الذهب والفضة، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولذلك يقولون أنه تجب في الأصناف التسعة، لأن هذه مجموعها تسعة، ثلاثة واثنين خمسة وأربعة تسعة. قال ولا تجب فيما عدا ذلك. أما بالنسبة إلى ما يستحب فيه الزكاة، قال وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، يعني الآن مثل الفواكه، مثل غير ذلك، عفوا مثل الآن الجوز كمثال، فستق، حبوب، عدس مثلا، شلون؟ إذا كان يوزن أو يعد، إذا كان يوزن أو يكال. عدا الخضر كالقت، قت معروف البرسيم والباذنجان والخيار وما شاكله، يعني وما هي مثل هذه الأشياء التي يسرع إليها الفساد، التي يسرع إليها الفساد، هذه لا يستحق فيها الزكاة. طبعا هذه باعتبار أنه مثل ما يقال يعني نفس الموضوع ما يمكن أن يتحقق فيه ذلك، لأنه لا بد من حولان الحول، فهذه التي يسرع إلى الفساد لا تدوم حولها. طبعا إلا أن يكون مثل الآن مثلا تثلج أو تعلب أو غير ذلك، فهذا شيء آخر. قال وفي مال التجارة قولان، الأموال التي يتاجر بها الإنسان غير ما تقدم، ليست من الإبل ولا من الذهب والفضة ولا من الغلات، قولان، أحدهما الوجوب، وهذا ذهب إليه ابن بابويه، علي ابن بابويه ومحمد ابن بابويه وهو الصدوق. والاستحباب أصح، وهو الذي ذهب إليه المشهور، مشهور العلماء. قال وفي الخيل الإناث أيضا يستحب، في الخيل الإناث دون الذكور، وهناك بعض الروايات كأنما الإمام عليه السلام يعلل، مثلا في صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في البغال شيء يعني من الزكاة، فقال لا، فقلت كيف صار على الخيل يعني زكاة ولم يصر على البغال، فقال لأن البغال لا تنقح، لأن البغال لا تتكاثر لا تتناتج، لأنهم يقولون البغال هذه من الحمار ومن الخيل وهي لا تتناتج، يعني لو تناتج لو تناكحت ما تنتج بغا. قال والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكورة شيء. طبعا هنا باعتبار أنه كما قلنا هذا محمول على الاستحباب، هناك بعض الروايات تبين المقدار الذي يؤخذ على الإناث، من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قال عن الباقر والصادق عليهم السلام قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل عتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا. البرذون هو الذي يكون مو عربي من العتاق، مو خيول أصلية، يعني في هجين، الهجين الذي أمه غير عربية، والبرذون الذي أبوه غير عربي. يقول وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره فيما سيأتي، ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق مثل ما لاحظنا في الرواية، ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي، مثل شاة وكرمكم الله كلب، أو شاة وظبي. طبعا الشاة زكاتية، وبالنسبة إلى الظبي والكلب غير زكاتي، يعني لا تدفع فيه الزكاة. فهنا لما يتولد يقول روعي في إلحاقه بالزكاة إطلاق السنة. الآن هو هذا الحيوان ماذا يطلق عليه؟ هل يطلق عليه شاة؟ فيلحق بالشياه فيكون فيه زكاة، أو أنه يطلق عليه الحيوان الثاني ظبي مثلا، فإذا يطلق عليه الحيوان الثاني أيضا يلحق بالحيوان الثاني فلا زكاة فيه. بعض العلماء يقول أنه لا، إذا كان الأم هي الشاة فهذا فيه زكاة، لأنه يكون ملحق بالأم، وإذا كان الأم غير الشاذ فيكون ملحق بغير الشاذ، يعني يكون تابع للأم، هكذا بعض العلماء قالوا. هنا يقول نعروعي إطلاق اسمه، وهناك رواية لعله قرأتموها في قضية لأمير المؤمنين عليه السلام، والظاهر ذكرناها في بعض الدروس السابقة، أنه الشاة إذا نزع عليها كلب هل تؤكل أو لا تؤكل؟ فقال أنه انظر هل تربض كما تربض الشياه أو تقعي كما يقعي الكلاب، قال تارة هكذا وتارة هكذا، وقال أيضا انظر إلى شربها هل أنها تشرب، انظر إلى هل تغاء لديها أو نباح، أو قال تارة هكذا وتارة هكذا، قال انظر هل تمشي خلف القطيع أو آخر القطيع، قال تارة هكذا وتارة هكذا، قال اذبحها فإن كان بها كرش فهي. يقول القول في زكاة الأنعام، لأنه سنتكلم في زكاة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة الغلات الأربع وزكاة أموال التجارة. أما بالنسبة إلى زكاة الأنعام، قال والكلام في الشرائط والفريضة. الشرائط يعني متى، ما هي الأمور المعتبرة في الزكاة، متى تزكى الأنعام بأي شروط ومتى لا تزكى. الفريضة يعني الآن إذا بلغت النصاب كم الفريضة التي نخرجها من الزكاة، مثلا إذا كان 5 من الإبل فريضتها شاة زكاة ولا واحد. أما بالنسبة إلى الشرائط فأربعة، أولا لا بد من بلوغ النصاب، وثانيا لا بد من أن تكون سائمة، وثالثا لا بد من الحول، ورابعا لا بد أن لا تكون عوامل. أما بالنسبة إلى الأول فهو قال اعتبار النصب، والمراد بالنصاب يعني المقدار الذي إذا بلغته هذه الأنعام تجب الزكاة، هذا المقدار الذي إذا بلغته نقول نسميه نصاب. فمثلا الإبل 1 و2 و3 و4 لا زكاة فيها، إذا بلغت 5 صار فيها زكاة، فنقول نصابها هذا نصاب. طبعا إذا بلغت 10 هذا نصاب ثاني، إذا بلغت 15 نصاب ثالث، وهكذا. قال وهي في الإبل 12 نصابا، كما قلنا بالنسبة إلى 5 هذا نصاب، إذا بلغت 10 هذا نصاب ثاني، صار نصابين، 15 هذا نصاب ثالث، 20 نصاب رابع، 25 نصاب خامس، وهكذا. 5 من النصب كل واحد منها 5، 5 10 15 20 25، فإذا بلغت 26 صارت كلها نصابا، يعني 25 نصاب، 26 نصاب ثاني، نصاب يصير النصاب السادس، ثم 36، ثم 46، ثم 61، ثم 76، ثم 91. فإذا بلغت 121 هذا يكون النصاب 121، ثم النصاب الأخير 40 أو 50 أو منهما، يعني بعد 121 هذا نصاب. الآن أنت بالخيار، إما أن تحسب كل 40 أو كل 50، ممكن تحسب كل 40 يصير نصاب، أو كل 50 نصاب، أو منهما، يعني مرة 40 مرة 50، أو مرتين 40 ومرة 50، هذه على حسب ما يختاره مالك الإبل. وفي البقر نصابان 30 و40 دائما، 30 بعد 30 إذا صارت زادت 40 ثم تزيد 30 ثم 40 ثم 30 ثم 40 وهكذا. يقول: وفي الغنم 5 نصب. يقول أنه بالنسبة إلى الغنم قال 5 نصب، 40 وفيها شاة، وثم 121 وفيها شاتان، ثم 201 وفيها 3 شياه، ثم 301. فإذا بلغت ذلك، يعني بلغت الآن 301 ثم زادت على 301، قيل هذا القيل لابن أبي عقيل والمفيد وابن إدريس ابن أبي عقيل والمفيد وابن إدريس والعلامة. يؤخذ من كل 100 شاة، فإذا يؤخذ من كل 100 شاة إذا بلغت 301، فإذا بلغت ذلك كم يؤخذ؟ 3 شياة. وقيل بل تجب 4 شياة، هذا القيل كما سيأتي هو المشهور بيننا، سيأتي قال وهو الأشهر بعدين. تجب 4 شياة، يعني إذا بلغت 201 3 شياة، إذا 301 4 شياة، حتى تبلغ 400. فتؤخذ من كل 100 شاة، يعني إذا بلغت 400، بعد ذلك تبقى من كل 100 شاة يعني 4 شياة إلى 400، بعد ذلك من كل 100 شاة يعني إلى 500، 5 شياة، 600، 6 شياة، وهكذا بالغا ما بلغ 1000، 10 شيات وهكذا، وهو الأشهر. يقول: ما الفرق بين القولين، بين هذا وبين ذاك؟ يقول: وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان. يعني في الوجوب وفي الضمان لو كان شخص مثلا صار عنده 201، قلنا 3 شياة، إذا صار 301 هل يجب عليه شيء؟ على رأي العلامة لا يجب، لأنه دفع 3 شياة، وبالنسبة إلى أو عفوا إذا كان الآن عنده 301 قلنا بالنسبة قال أنه ما هو الذي هنا، إذا كان 300 من 201 إلى 300، فإذا كان 300 وزادت 1 هي دفع هو 3 شياة فلا يجب عليه شيء، وأما بالنسبة إلى غيره يقول لا يجب عليه 4. وكذلك بالنسبة إلى الضمان، إذا كان مثلا هو وجب عليه الزكاة ولم يدفعها إلى المستحق فيضمن، فإذا كان على رأي العلامة يضمن 3، وعلى رأي المشهور يضمن 4. قال: والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس يعني إذا بلغ خمس تجب الفريضة وهي شاة، أو بلغ مثلا 30 من البقر يجب مثلا زكاة. أما إذا كان لا من 30 إلى 40، أو من مثلا نفترض من الخمس بلغ الابن خمس ففيه زكاة، ثم صار 6 7 8 9، هذا بين هذا النصاب وبين ذاك لا تجب فيه الزكاة. قال وما بين النصابين لا يجب فيه شيء، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا. فالآن لما يكون عنده 9 من الإبل، 5 نصاب والأربع الباقية شنق، ومن البقر وقصا، يعني الآن لو مثلا عنده كما سيمثل ب 39 من البقر، فعنده نصاب وهو 30 والباقي يسمونه وقص. ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد وهو ما بين النصابين. يقول فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب 5 والشنق 4، بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع، يعني الذي زائد عن النصاب لو تلف تبقى الفريضة لأنه النصاب كامل 5. وكذا 39 من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في 30 والزائد وقص حتى تبلغ 40. طبعا هنا حتى تبلغ 40 يعني هو 30 و 40، يعني إذا بلغت 40 فيها زكاة، ثم مثلا إذا بلغت زادت ووصلت إلى 60 يعني 30 و 30 مثلا، أو وصلت إلى 70 صار 40 و 30 وهكذا. قال وكذا 120 من الغنم، لأن النصاب الثاني 121 فما بلغت النصاب الثاني، فنصابها 40 وهو النصاب الأول، والفريضة فيه الفريضة في 40 التي تدفع في 40 تدفع من 40، وعفوها ما زاد، نصاب 40 والفريضة الذي يجب دفع الزكاة منه هو إذا بلغت 40، ومن 40 فوق 40 إلى 120 هذا كله عفو، حتى تبلغ 121 فيكون نصاب ثاني. وكذا ما بين النصب التي عددناها، ما بين مثلا 26 في الإبل إلى 36 هذا أيضا يسمى شنق وهكذا. قال ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة. يعني الآن مثلا لو كان أنا عندي 20 من الغنم وأنت عندك 20، ونحن قد ضممنا هذه الغنم بعضها مع بعض بحيث أكملت نصاب 40، فهل يجب فيه الزكاة؟ يقول لا، لأنه إن كان مال وإن كان الآن اختلط، لكن لابد أن يكون أنا لي 40 حتى أخرج الزكاة، وأنت لك 40 حتى تخرج الزكاة. قال وإن اجتمعت شرائط الخلطة مثل ما تلاحظوا عن المدارس، كالاتحاد في المرعى، مرعاها واحد ومشربها واحد، والمراح يعني تسرح في مكان واحد، والفحل واحد، وكل الأمور يعني كأنها مال واحد. يقول وكان في مكان واحد، مع ذلك لا يجب الزكاة إلا في كل مال على حدة، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب، ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما. يعني الآن مثلا لو واحد عنده أغنام هنا وموجود عند أغنام مثلا في المدينة، وإن كان هذا المكان بعيد عن ذاك لكنه مال لشخص واحد، فيجمع هنا تم عنده وهناك تم، فإذا بلغ النصاب يجب عليه الزكاة. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني الصوم، فلا بد أن تكون صائمة، والمراد بالصائمة هي التي لا تعلف، يعني لا يأتي المالك لها بعلف، وإنما يتركها تسرح في البر فتأكل من الحشائش والنباتات التي تنبت في البر، هذه تسمى سائمة. قال فلا تجب الزكاة في المعلوفة وإن بلغت النصاب، ولا في السخال. طبعا السخال اللي هي أولاد الإبل أو الأغنام أو غير ذلك، أولادها عموما، هذه إذا كانت تغتذي بألبان أمها فإذا هذه ليست سائمة، هذه حكمها حكم المعلوفة كأنها معلوفة، لأن هذا اللبن له قيمة، فكما أن العلف له قيمة، الشخص يأتي للأنعام بالعلف، كذلك الألبان لها قيمة، فكأنها معلوفة فليست بسائمة، فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت هي ترعى، استغنت عن الأم بالكامل وصارت ترعى. سائمة إيه؟ حتى لو ملكه، بما أنه لا يعرفها. أما إذا هو زرع في ملكه، زرع مثلا مزروع وأحسنت للعلف، هذا صار معلوفة، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي. يعني أما إذا كانت ترعى وأيضا تشرب من حليب الأمهات فلم تستغني عن الأمهات، فهذه لا زكاة فيها. ولا بد من استمرار الصوم جملة الحول. لو كانت هذه سائمة في أوقات الربيع مثلا، أو في أوقات الربيع والصيف، أما في الشتاء فيعلفها فلا تكون صائمة، فلا زكاة فيها. فلو علفها بعضا ولو يوما، حتى لو يوم واحد من السنة، فلا تكون صائمة، فلا تجب فيها الزكاة. استأنف الحول عند استئناف الصوم، يعني هذا اليوم يقطع الصوم السابق فيبدأ الآن يستأنف من جديد. سيأتي الحول 11 شهر 10 شهور ويوم قطع فيبدأ يستأنف من جديد، وحتى لو فرار من الزكاة. ولا اعتبار باللحظة عادة، لو أعطاها شيء، يعني مثلا في فمها، مثلا أخذ بيده وأعطاها في فمها، هذا لا يعد أنه معلوفة، هذه لحظة. وقيل هذا القول للشيخ في الخلاف والمبسوط، قيل يعتبر في اجتماع الصوم والعلف الأغلب، يعني أغلب الأيام، فننظر أغلب أيامها ماذا تكون، فهل تكون سائمة؟ نقول سائمة. تكون معلوفة؟ نقول معلوفة. نراعي، المهم هو مراعاة الأغلب. يقول والأول أشبه الأول، وهو أنه لا كل السنة، لابد كل السنة، مو أغلب أيام السنة. وطبعا هناك بعض الروايات ظاهرة في هذا المعنى، من ضمنها الصحيحة المروية عن الباقر والصادق عليهما السلام في حديث زكاة الإبل، قال: وليس على العوامل شيء، إنما ذلك يعني الزكاة على السائمة الراعية. أيضا قال: وليس على العوامل السائمة شيء، إنما الصدقة على السائمة الراعية. هذه بعض الروايات الظاهرة في هذا المعنى. قال: ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، يعني لو كان هذه موضوعة هي في مكان الأغنام، لكن هذه طبعا مهيئة لأن تؤخذ دائما كل يوم وتخرج إلى البر وترعى، لكن هذه جاءت هي من نفسها، راحت شافت باب مفتوح ودخلت فيه، شافت هناك برسيم وأكلت فيه طول النهار، هذه هي من نفسها لم تعطى، فمع ذلك يقول بطل حولها. ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، يعني من مقدار من اليوم مثلا، بطل حولها لخروجها عن اسم الصوم. طبعا هذا إذا كان علف، أما إذا كان لأكلت أشياء ثانية مو علف، أو أكلها أشياء ثانية، لا أكلها أشياء ثانية، فهذا لا يعد، لا تخرج عن اسم الصوم. والظاهر نقلت لكم مرة عن واحد ينقل أنه كان عندهم خروف، وهذا الخروف شاف طبعا محطوط في مكان، وذاك المكان في باب موجود مخزن تحطه في أغراض وكذا، فلعله ما أقفله المخزن، فانفتح الباب دخل الخروف، فشاف هناك دواشق وأكل في القطن، أكل يعني زين، أكل شبعته. فبعدين هم طبعا ما دروا، فلما جابوا جل خروف مكانه، جابوا للبرسيم ما أكل، حتى يعني طول اليوم ما أكل، يوم ثاني جابوا للبرسيم ما أكل، مضرب عن الطعام. فيوم ثالث رابع هم تعجبوا وقالوا أكيد هذا فيه شيء. فيوم ثالث رابع خامس إلى أسبوع ثاني شافوا طاح، قالوا إحنا الحين بعد نخسر هذا الخروف ليش؟ يقول مسكنا ذبحنا قبل ما يموت، لما ذبحنا وسلخنا جلده وفتحنا بطنه شفنا مملوء قطن، فكان هذا القطن اللي أكله ما ينهضم فدائما شبعان، لذلك يأكل برسيم لو شبعان. وهذا طبعا في موجود الآن بالنسبة اللي يريدوا يخففوا السمنة، في موجود بعض الحبوب هذه تناولها تسوي فقاعات يعني رغوة في المعدة، فالإنسان يحس أنه شبعان فيكون قليل الأكل. فبالنسبة إلى إذا اعتلفت علفا، وكذا لو منع السائمة مانع، هو دائما يخرجها إلى الصوم، لكن سقطت ثلوج سقطت أمطار بحيث ما خرجت فعلفها ذلك اليوم، يعني بدون رغبة منه بدون اختيار منه، يقول هذه أيضا تعد معلوفة، فعلفها المالك أو غيره أو غير المالك، طبعا بإذنه بإذن المالك أو بغير إذنه، المهم هذا لما اعتلفت حتى قلنا حتى لو بنفسها تخرج عن عنوان الصوم. الشرط الثالث الحول، لا بد أن يحول الحول على هذه الأنعام مثلا، قال وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه، يعني الأنعام التي الحيوان الذي تجب فيه الزكاة معتبر أن يحول الحول، والنقدين أيضا. أما سيأتي بالنسبة إلى الغلات الأربع فهذه لا يعتبر فيها الحول، بمجرد أنه يحصل النتاج وتبلغ النصاب يخرج الزكاة. يقول وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه، هناك الحيوان والنقدين من الأمور الواجبة، أما قلنا الثالث من الواجب هذا لا يعتبر الحول، وفي مال التجارة والخيل من الأمور المستحبة وما عداه لا يعتبر أن يحول الحول. وحده، هل المراد بالحول 12 شهر كاملة؟ يقول لا، أن يمضي له 11 شهرا ثم يهل 12، يعني بمجرد دخول 12 تم الحول، حول الزكاة مو الحول العادي، حول الزكاة 11 شهر، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول، حتى لو ما كمل 12 شهر 11 شهر كافي، ولو اختل أحد شروطها. يعني هي هذه لابد، هذه الشرائط، أن الآن لما صار عندي 5 من الإبل، لما صار 5 من الإبل يحول الحول عندي، أو لابد أن تكون كما قلنا في طول السنة سائمة. لو أنه في أثناء الحول اختل بعض الشروط صارت ليست سائمة، الآن نبدأ من جديد نحسب الحول. لو كان مثلا واحد من الإبل مات ثم صار عندي واحد آخر، لما مات واحد فانقطع الحول، لما جبت الواحد الثاني أبدأ من الحساب من مجيء هذا الخامس. ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ويستأنف من جديد، مثل أن نقصت عن النصاب صارت 4، يعني هي استمرت عندي 5 من الإبل من أول محرم إلى آخر شوال 10 أشهر ثم مات واحد، لما مات واحد في نصف شوال اشتريت واحد صاروا 5، الآن أبدأ حساب السنة من نصف شوال حساب جديد، فأتمها أو عاوضها بمثلها. يعني الآن مثلا الشيخ عنده بعض الإبل، فقلت له أنه ممكن تعطيني واحد من الإبل اللي عنده وأعطيك واحد من الإبل اللي عندي، قال ما يخالف، فأعطيته واحد وأعطاني الثاني عاوضتها، فهنا أبدأ الحساب من الآن، أو عاوضها بمثلها إذا كانت مثلية. طبعا المثل هنا مثل النقدين مثلية، أو مثل مثلا الأنعام الغلات هذه مثلية طبعا، بس ديك ما فيه النقدين، أو بجنسها، بجنسها هذه اللي مو مثلية، مثل الإبل مو مثلية، الإبل الأغنام الأنعام مو مثلية، فهذه يسمونها قيمية. فهنا في هذه الحالة بالجنس إبل بإبل. قال على الأصح وهذا هو القول المشهور، وقيل هذا القول للمرتضى والشيخ، إذا فعل ذلك فرارا، فرارا من الزكاة وجبت الزكاة، يعني يؤخذ بضد قصده، لأنه قصده الفرار يؤخذ بضد القصد بعد لا، وقيل لا تجب، وهذا هو القول المشهور وهو الأظهر. ولا تعد السخال مع الأمهات، الآن لما مثلا الأم الإبل كانت مثلا أربعة، جابوا واحد، الآن لما جابوا واحد يقول هذا ما عنده، وإنما يكون له رأس سنة مستقل. نعم، قال بل لكل منهما حول على الفراد، الأم لها حول وذاك له حول على حسب الوقت الذي يستغني فيه عن أمه ويكون صائم، ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء، حال الحول على النصاب خمسة فتلف، تلف منه واحد مثلا، فإن فرط المالك ضمن. فإذا كان هذا بتفريط من المالك يضمن، يعني لابد أن يدفع الزكاة كاملة. شاة أحسن تركها بدون أكل أو كذا حتى ماتت وحدة مثلا، وإن لم يكن فرط، لا بعد ما حال الحول هو عنده خمس، لما وجبت الزكاة ما تدفع. فهنا ماذا يصنع؟ نفترض أنه هذا على حسب المثال سقط من الفريضة بنسبة الثالث من النصاب، يعني لو كان عنده مثلا 25 من الإبل يجب فيه كم شاة؟ خمس. لو فرضنا ماتت خمس، خمس من الإبل ماتوا، فهنا يجب عليه أربع فقط. وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة، لأنه خلاص هذا المال خرج عن أملاكه لأنه مسلم مرتد، واستأنف ورثته الحول لأنه مال انتقل إليهم جديد. وإن كان بعده بعد الحول وجبت على المسلم والردة لا ترفع هذا الواجب، وإن لم يكن عن فطرة، إذا كان مرتد من لي لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا، لو رجع بعد ذلك فيستمر في ايش اسمه عد الحول. الشرط الرابع أن لا يكون عوامل، يعني لا تشتغل لا تعمل بحرث أو غير ذلك، فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت صائمة، حتى لو هي صائمة بس بما أنها تعمل لا زكاة فيها.